الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بالخيرات والمسرات إخواني وأخواتي في كل مكان، أحييكم وأرحب بكم في مطلع هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي الرمضاني حق التلاوة. في هذه الحلقة بإذن الله تعالى كما هي عادتنا يكون عندنا مجلس لشرح تحفة الأطفال بإذن الله تعالى، وبعده يكون مقرر تلاوتنا في هذه الحلقة من سورة الفلق. وقد يعني ظهرت لكم في الإعلانات عن الحلقة وسائل التواصل، وتظهر تباعا ودائما خلال الحلقة على الشاشة بإذن الله تعالى للمشاركة معنا، إما بالاتصال على الهواء مباشرة أو إرسال مشاركاتكم عبر الواتساب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، ونسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على الصيام والقيام، وأن يتقبل منا صالح العمل بفضله وكرمه، اللهم آمين. فاصل نبدأ بعده مجلسنا في شرح التحفة إن شاء الله تعالى، فابقوا معنا.
ورتل القرآن ترتيلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
ورتل القرآن ترتيلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا ونبينا محمد، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات في هذا الدرس الثالث من دروس شرح تحفة الأطفال. وقد تكلمنا عن هذه المنظومة وتحدثنا عن ناظمها رحمه الله، وشرحنا مقدمة الناظم رحمه الله تعالى، وبينا ما فيها من المعاني، ووقفنا على أول الحديث عن أحكام النون الساكنة والتنوين. أحكام النون الساكنة والتنوين هو الباب الأول الذي ذكره الناظم رحمه الله، وبه دخل في المقصود الذي أراد أن يتحفنا به في هذه المنظومة. والنون الساكنة هي النون التي لا حركة عليها، ليس عليها لا فتحة ولا ضمة ولا كسرة، ولا هي مشددة، إنما هي نون ساكنة مخففة غير متحركة. فإذا النون الساكنة هي العارية عن أي من الحركات الثلاث، وتأتي في الاسم والفعل والحرف. النون الساكنة تأتي في يعني هذه في الكلمات جميعا، وتكون في وسط الكلمة أو في آخرها. طبعا لا يمكن أن تأتي في أول الكلمة، لأن أول الكلمة لا يمكن أن يكون حرفا ساكنا. نحن نتكلم عن النون الساكنة، فعقلا لا يمكن أن تأتي النون الساكنة في أول الكلمة، إنما تأتي في وسط الكلمة أو في آخرها. هذا معنى النون الساكنة. طيب، ما معنى التنوين؟ التنوين تنوين تفعيل، فنحن نجعل نونا، ننون الكلمة يعني نجعل فيها نونا. فالتنوين هو جعل نون ساكنة لا يكون التنوين إلا لا تكون نون التنوين إلا ساكنة زائدة، والزائدة يعني ليست من أصل الكلمة. إذا حذفنا هذه النون عليم صارت عليم. هل تأثرت الكلمة؟ هل فقدت الكلمة شيئا من معناها؟ لا، النون زائدة لا علاقة لها بالحروف الأصلية في الكلمة. جعل نون ساكنة زائدة في آخر الاسم، لاحظوا أننا حددنا الاسم، إذن النون الساكنة تأتي في الاسم والفعل والحرف، لكن التنوين لا يأتي إلا في الأسماء فقط. تلفظ وصلا لا وقفا، تلفظ وصلا لا وقفا. إذن النون الساكنة أو نقول نون التنوين تلفظ في الوصل فقط، أما إذا وقفنا خلاص زالت هذه النون. عليم حكيم هذا إذا وصلنا، لكن إذا وقفنا عليم هذه موصولة فثابتة، حكيم لم نقل حكيم، هذه النون أهي أن ليست موجودة. لماذا؟ لأننا وقفنا. فالنون نون التنوين تأتي في حالة الوصل وتسقط في حالة الوقف. ولا تكتب، التنوين لا يكتب، يعني لا تكتب نونا، لا نكتبها نونا هكذا لها كاستها، لا، وإنما يعبر عنها بعلامة مضاعفة الحركة. فلا تأتي نون التنوين في الفعل ولا في الحرف، لا تأتي في الفعل ولا في الحرف. طيب، ممكن أحد منكم الآن يستشكل شيئا فيقول: أنت تقول لنا أن النون نون التنوين تأتي في الأسماء ولا تأتي في الأفعال ولا في الحروف. طيب، في الحروف نحن معك في هذا، لكن في الأفعال وردت في القرآن الكريم في فعلين، قوله تعالى: ولا يكونن من الصاغرين، وقوله تعالى: لنسفعا بالناصية، وهما فعلان. فجاء كل فعل من هذين الفعلين منونا، فلماذا قلت إن التنوين لا يأتي في الأفعال؟ أقول بارك الله فيكم: نعم، التنوين لا يأتي في الأفعال، لأن التنوين في هذين الفعلين هو ليس تنوينا في الحقيقة، صورته صورة التنوين، لكن هو ليس تنوينا، هو نون حقيقية، نون تسمى نون التوكيد الخفيفة. نون التوكيد الخفيفة لحقت الفعل، ولكن لأن نون التوكيد الخفيفة إذا وقفنا عليها أبدلناها ألفا في اللغة، فيكونا تصير يكونا، ولنسفعا تصير لنسفعا. هذا حكم لغوي ليس قرآنيا، حكم لغوي. فكيف يعبر عنه في الكتابة القرآنية؟ كتب كما هو في اللغة، فكتب لنسفعا بالألف، حتى إذا وصلنا أثبتناها نونا، وإذا وقفنا ثبتت ألفا. كذلك ليكونا إذا وصلناها وصلناها نونا، وإذا وقفنا عليها أثبتناها ألفا. ففي الحقيقة هذا ليس تنوينا، هي نون التوكيد الخفيفة، وقاعدتنا على ما هي عليه: نون التنوين تأتي في أواخر الأسماء فقط، ولا تدخل في الأفعال ولا تدخل في الحروف. الناظم رحمه الله تعالى يقول: للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبييني. للنون إن تسكن، لاحظوا أن الناظم حدد لنا قيدا هنا، فقال للنون متى؟ قال إن تسكن، فقط إذا سكنت. فالنون المتحركة، النون المشددة، ليست داخلة معنا في هذا الباب أصلا، وإنما الحروف وإنما النون المقصودة هي النون الساكنة فقط. وللتنوين، التنوين باعتبار أنه نون ساكنة في الحقيقة، لكنها كل ما هنالك أنها لا تثبت في حالة الوقف فقط، لكنها كالنون الساكنة الأصلية تماما في الأحكام وفي الأحوال ونحو ذلك، فلذلك تلحق بها دائما. للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام. إذن أحكام النون الساكنة والتنوين أربعة أحكام. قال الناظم: فخذ تبييني، فخذ تبييني، تبييني يعني توضيحي لهذه الأحكام. طيب، ما هي الحروف التي تأتي بعد النون الساكنة؟ يعني هذه الأحكام الأربعة كيف جاءت معنا؟ هذه الأحكام الأربعة بأي اعتبار؟ باعتبار الحروف التي تأتي بعد النون الساكنة. إذن هذه الأحكام خاصة بالنون الساكنة والتنوين بحسب ما يأتي بعدها من الحروف. ما هي الحروف التي تأتي بعد النون الساكنة؟ تأتي بعد النون الساكنة كل حروف الهجاء. يأتي بعد النون الساكنة كل حروف الهجاء إلا الألف المادية. الألف المادية لا يمكن أن تأتي بعد النون الساكنة. لماذا؟ الألف المادية لا تكون إلا ساكنة، ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا. لاحظوا، لا يكون ما قبل الألف المادية إلا مفتوحا. كيف نريد أن نجعله نونا ساكنة؟ لو نون مفتوحة ماشي تمام، لكن خلاص خرجنا من الباب. إذن النون الساكنة لا يمكن أن يأتي بعدها ألف، لأن الألف لابد أن يكون قبلها فتحة وليس سكونا. إذن يأتي بعد النون الساكنة جميع الحروف الهجائية إلا الألف المادية، لأن الألف لا تكون إلا ساكنة، ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا، فلا يمكن عقلا أن يقع قبلها نون ساكنة. لاحظوا في البيت الناظم رحمه الله ماذا يقول للنون إن تسكن وللتنوين ماذا؟ أربع أحكام. الحكم مذكر أم مؤنث؟ مذكر. أربع أحكام الحكم مذكر. نقول هذا حكم، لا نقول هذه حكم، هذا حكم. والأعداد في نحو هذا العدد أربع من الثلاثة إلى التسعة تكون مخالفة للمعدود تذكيرا وتأنيثا. يعني هل نقول أربعة أحكام أم نقول أربع أحكام؟ الأصل أننا نقول أربعة أحكام. فالناظم لماذا قال أربع أحكام؟ هل يجوز فعله؟ نعم، هذا يسمى جائزا للضرورة الشعرية، والناظم رحمه الله أخبر بذلك وقال إنه ذكرها أربع أحكام للضرورة، فالناظم يعلم الحكم. بعض المبتدئين يتسرع في الحكم على العلماء ويطلق لسانه في الناس وهو جاهل بالعلم، فتعلم مسألة فجاء مباشرة ونظر إلى عالم من العلماء خالف هذه المسألة فمباشرة وصمه بالجهالة ووصفه بالخطأ ونحو ذلك. كيف ذلك بارك الله فيكم؟ الأدب قبل العلم، الأدب قبل الأخذ، الأدب قبل الدخول في العمل. إنما يكون الأدب وقودا صالحا للنية الطيبة. الأدب هو الذي تنصقل به النية وتصلح، لأن الإنسان إذا كان غير مؤدب فسدت نيته وأطلق لسانه في خلق الله، وهذا من الخطأ العظيم والخطر الشديد، ومما ينزع البركة نزعا من العالم ومن طالب العلم. يعني العالم لا يفعل ذلك، إنما المبتدئ في الطلب هو الذي يفعل ذلك جهالة، فهذا مما ينبغي العناية به والتنبه إليه بارك الله فيكم. طالب العلم ينبغي أن يهتم بالأدب قبل أن يهتم بالعلم، وقبل أن يهتم بالاستزادة. الأدب هو الأساس الذي يبنى عليه العلم الصحيح، أحد الأساسات يعني، لكنه أساس مهم. إذن الناظم قال أربع أحكام للضرورة الشعرية. ما هي الأحكام الأربعة التي قصدها الناظم رحمه الله؟ هي أربعة معروفة مشهورة. الأول الإظهار الحلقي، الثاني الإدغام، الثالث الإقلاب، الرابع الإخفاء الحقيقي. هذه الأحكام الأربعة للنون الساكنة والتنوين. ماذا سنفعل نحن في هذه الأحكام؟ سنتتبع الناظم في شرحه أو في بيانه لهذه الأحكام، ونوضح هذه الأحكام بالأمثلة وبالشرح حتى تتجلى لنا وتظهر بإذن الله تعالى. قال الناظم رحمه الله: فالأول الإظهار قبل أحرفي للحلق ست رتبت فلتعرفي. ف فالأول يعني الأول من أحكام النون الساكنة والتنوين الأربعة، هذه من قوله أربع أحكام، فالأول من هذه الأربعة الإظهار. قبل أحرف للحلق ست رتبت فلتعرفي. ما معنى الإظهار؟ عندما يطلق علماء التجويد مصطلحا فإننا ندرسه من ناحيتين، من الناحية اللغوية، ونعني بكلمة الناحية اللغوية نعني المعنى المعجمي للكلمة، يعني العربي الذي ليس هو من علماء التجويد، مجرد عربي إذا لفظ العربي كلمة إظهار ماذا يقصد بها؟ هل يقصد بها أحكام النون الساكنة والتنوين؟ لا طبعا، مجرد العربي مجرد كلامه لا علاقة له بأحكام النون الساكنة والتنوين. فإذا قال أظهر كذا معناه بينه وأوضحه، فالإظهار في لغة العربي معناه البيان والإيضاح، هذا معنى كلمة إظهار. طيب، عموم الناس العرب عندما يتكلمون ويذكرون كلمة من الكلمات فإنهم يقصدون لها معنى معينا، هذا المعنى قلنا نسميه المعنى اللغوي. قد يأتي جماعة من الناس، فرقة من الناس لهم مسمى معين، فيتفقون على أن يسموا هذا المسمى بمسمى لغوي، يعني يستخدمون مسمى لغوي ويقصدون به اتفاقا بينهم على أمر معين. هذا الاتفاق ماذا نسميه؟ نسميه الاصطلاح. نسميه ماذا؟ الاصطلاح. ما معنى الاصطلاح؟ معناه الاتفاق بين علماء فن من الفنون وجماعة من المتخصصين في شيء من الأشياء على معنى معين. فإذا قال علماء التجويد كلمة إظهار لا يقصدون بها عموم البيان، وإنما يقصدون إخراج النون الساكنة والتنوين من مخرجها من غير زيادة في الغنة. لما يقولون إظهار حلقي، الإظهار عندهم في أحكام النون الساكنة والتنوين هذا معناه، إخراج النون الساكنة والتنوين من مخرجها هكذا. أن، قولوا معي أن، 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 هذا مخرج النون، فنلفظ بها هكذا بينة ظاهرة واضحة من غير زيادة في الغنة، لا نقول أنعمت عليهم، وإنما نقول أنعمت عليهم، أنعمت عليهم بهذه الطريقة. قال الناظم رحمه الله: فالأول الإظهار قبل أحرف للحلق ست، ست هكذا بالجر لأنها صفة لهذه، لقوله أحرف، قبل أحرف ست، يعني قبل أحرف للحلق ست رتبت، يعني رتبها الناظم على ترتيب خروجها من الحلق. فلتعرفي يعني فاعرفها أيها الدارس أيها الطالب. قال: همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. هذه هي الستة الأحرف: الهمزة ثم الهاء ثم العين ثم الحاء ثم الغين ثم الخاء، وهي الحروف التي تخرج من الحلق. لو نظرنا إلى الحلق هنا نبدأ من الداخل إلى الخارج، يعني من الداخل مما يلي الصدر إلى الخارج إلى جهة الفم، فنبدأ بالهمزة. قولوا أ، إذا أردنا أن نعرف مخرج حرف نسكنه وندخل عليه الهمزة مفتوحة أو مكسورة أو مضموم، فنقول أ أو إ. أين انقطع الصوت؟ هنا مخرج الحرف، هنا مخرج الهمزة، ثم فوقها قليلا الهاء أه، ثم العين أع، ثم الحاء أح، ثم الغين أغ، ثم الخاء أخ، وهذا في آخر الحلق. قوله مهملتان يعني أن العين والحاء من غير نقط، والمهمل والمعجم ربما نوضحهما إن شاء الله أكثر في يعني ربما الحلقة القادمة. المهمل يعني من غير نقط، والمعجم يعني بنقط، وهذا يذكرونه ويقصدون به فائدة معينة لتوثيق الكتابة نذكرها في مناسبة أخرى بإذن الله تعالى. ولأن هذه الحروف الستة جميعا تخرج من الحلق سمي الإظهار بالإظهار الحلقي. قال الناظم رحمه الله تعالى: رتبت. قوله رتبت يعني رتبتها بحسب ترتيب خروجها من الحلق من الداخل إلى الخارج. والهمزة والهاء تخرج من أقصى الحلق، والعين والحاء تخرج من وسط الحلق، والغين والخاء تخرج من أدنى الحلق. أدناه يعني أقربه إلى اللسان، وأقصاه يعني أبعده عن اللسان، اللي هو ما بعد الصدر، فوق الصدر. نأتي إلى بعض الأمثلة للتمرين على الإظهار الحلقي. وهذا الجدول فيه حروف الحلق الستة وأمثلة على ورودها في كلمة وفي كلمتين، للنون الساكنة يعني في كلمة، وللنون الساكنة في كلمتين، وللتنوين كذلك. فنلفظ بهذه الأمثلة من باب التمرين. فالهمزة في كلمة مثل ينأون، ولا يوجد مثال آخر لها في القرآن الكريم، هو المثال الوحيد. ينأون وهم ينهون عنه وينأون عنه. لاحظوا وينأون، فبينا النون وأظهرناها. في كلمتين مثل من أهل الكتاب. في التنوين مثل ما سيأتي معنا في سورة الفلق: غاسق إذا وقب، أو حاسد إذا حسد، فنظهر التنوين. الهاء مثل ينهون عنه. وفي كلمتين مثل ومن هو. وفي التنوين قوم هاد. العين مثل أنعمت، نون ساكنة بعدها عين، أنعمت فأظهرناها. من عمل، من عمل، هذا في كلمتين. حكيم عليم، هذا في التنوين. الحاء مثل وتنحتون في كلمة واحدة. من حاد، هذا في كلمتين. عليما حكيما. الغين فسينغضون. من غل، حليما غفورا. والخاء والمنخنقة. وإن خفتم عليما خبيرا. الغين والخاء ننتبه لهما جدا، لأن كثيرا من القراء المبتدئين الدارسين يأتي فيخفي هنا فيقول حليما غفورا، هذا غير صحيح، لا يجوز على رواية حفص ولا على ورش ولا على قالون ولا في القراءة السبع، هذا في قراءة أبي جعفر، ونحن الآن لا نتكلم عن قراءات أخرى، فانتبهوا بارك الله فيكم. كذلك في الخاء، وإن خفتم، مش وإن خفتم، لا يجوز هذا الإخفاء في قراءتنا، فتنبهوا لذلك بارك الله فيكم. وهذا هو درسنا من شرح التحفة لهذا اليوم، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله رب العالمين. فاصل ثم نتابع معكم مقررنا لهذه الحلقة، فانتظرونا.
من أحكام الصيام: سين، من سافر في رمضان وهو صائم فهل الأفضل له الفطر أم متابعة الصيام؟ جيم، ذهب الأئمة الأربعة وجماهير الصحابة والتابعين إلى أن الصوم في السفر جائز صحيح منعقد، وإذا صام وقع صيامه وأجزأه. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وأما الأفضلية فالراجح أن لها أحوالا ثلاثة: الحال الأولى أن يكون الصوم والفطر له سواء، بمعنى أن الصوم لا يؤثر عليه، ففي هذه الحال يكون الصوم أفضل لأنه الأسرع في إبراء الذمة، فالقضاء يتأخر والأداء وهو صيام رمضان يقدم، وهو الأسهل على المكلف غالبا. فالصوم والفطر مع الناس أسهل من قضاء الصوم منفردا، وهو بذلك أيضا يدرك الصيام في الزمن الفاضل وهو رمضان، فإن رمضان أفضل من غيره لأنه محل الوجوب. الحال الثانية أن يكون الفطر أرفق به، فحينئذ يكون الفطر أفضل. الحال الثالثة أن يشق عليه الصوم مشقة شديدة غير محتملة، فهنا يجب عليه الفطر ويكون الصوم في حقه حراما. قال تعالى:
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
حياكم الله من جديد. بعد هذا الفاصل نبدأ تلاوتنا لهذه الحلقة مستعينين بالله تعالى، ومقررنا فيها سورة الفلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بارك الله فيكم. ونطبق ما درسناه من حكم الإظهار الحلقي في هذه السورة المباركة. لاحظوا بارك الله فيكم أن هذه السورة جاء فيها حكم الإظهار الحلقي في قوله تعالى: غاسق إذا. لاحظوا كلمة غاسق إذا، غاسق تنوين، جاء بعده حرف الهمزة، ها هو التنوين هنا، جاء بعده حرف الهمزة هنا، فماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ علينا أن نظهر هذا التنوين. والحقيقة أن كلمة غاسق كأنها في اللفظ هكذا: غاسق إذا. تلاحظون كيف هي؟ ها، غاسق. فغاسق هذه هي النون هنا، لكن هذه النون لا يمكننا أن نكتبها هكذا، قلنا أنها تثبت في حالة الوصل ولا تثبت في حالة الوقف، فلذلك إذا كتبت وأثبتت في الكتابة لا بد أن نثبتها، فلا يصح ذلك، فعلينا إذن أن نحذفها. فلذلك تقرأ هذه الكلمة غاسق بالنون نعم، ولكننا لا نلفظ هذه النون إلا في حالة الوصل ولا نكتبها. فهذا هو، لذلك كما قلنا لكم التنوين هو في الحقيقة ما هو إلا نون. كذلك حاسد إذا نفس الكلام، فننتبه لذلك بارك الله فيكم. وننبه أيضا في هذه السورة إلى قلقلة حروف القلقلة الواردة فيها، وهي أواخر كل آية من الآيات: قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، هكذا. فلا بد من قلقلة حروف القلقلة وهي قطب جد. بارك الله فيكم. نبدأ باستعراض المشاركات التي وصلت إلينا، ومعنا مشاركة من رشيد من المغرب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.
بارك الله فيك يا رشيد، أحسنت ما شاء الله، قراءة جميلة وطيبة. معنا أيضا مشاركة من محمد بلوني من المغرب.
من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
أحسنت بارك الله فيك، أجدت في قراءتك. ونأخذ مشاركة إلياس. إلياس من العراق.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
أخي إلياس بارك الله فيك، أنبهك إلى خطأين. الأول أنك لا تقلقل مخففا لحرف القلقلة، وإنما تشدده. أنت تقول بدل الفلق تقول الفلق، خلق وقب، هكذا غير صحيح. الفلق من شر ما خلق وقب العقد حسد، هكذا لا تشدد الحرف الأخير. الفلق هكذا، أنت تطبق المخرج على القاف وتبقيه قليلا مغلقا ثم تفتحه، لا المسه فقط أخي الكريم. فلاق ق هكذا يدوب تلمس الحرف، يلمس أقصى لسانك أعلى الحنك الفلق وينتهي نطق القاف، هذا أمر. الثاني حرف الراء عندك فيه يعني خطأ، أنت تضغط على مخرج الراء وتمزج صوتها بصوت الدال، فبدلا من أن تقول من شر تقول من شد شد، هكذا صارت الراء قريبة من الدال، والسبب أنك كتمت امتدادها الجزئي جعلته شديدا، يعني لا يوجد امتداد لصوتها، لا يكاد يوجد شيء، وتحول صوتها إلى دال تماما في بعض المرات التي قرأتها. شر شر هذا صوت الراء، شر وليس شد شد، هذا الصوت غير صحيح. معنا مشاركة أيضا من حامد من السعودية.
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
أخي حامد انتبه يا بني، يعني أنت ما شاء الله صغير في السن وقراءتك، يعني نشجعك على هذه المشاركة، ولكن تعلم القلقلة. الفلق لا تقول الفلق خلق، لا الفلق من شر ما خلق، هكذا بارك الله فيك. في مشاركة من أبو خالد من العراق معنا. المشاركة مشاركة أبو خالد من العراق معنا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
طيب هذا إذن أبو خالد ليس معنا مشاركة منه، هذه مشاركة إلياس وسبق التعليق عليها منذ لحظات. مشاركة محمود من السعودية نستمع إليها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
بارك الله فيك. محمود أنت لا تقلقل تقريبا، لا تقلقل، انتبه للقلقلة. كذلك الراء شر، نحن عبنا على إلياس مبالغته في التشديد وفي كتم الصوت حتى صارت الراء دالا. بالنسبة لك العكس تماما، الراء مشددة وأنت تخففها أحيانا، تكاد أن تقول شري بدل شري، شدد الراء بارك الله فيك واحرص على ذلك. نأخذ هذه المكالمة من نور من تونس. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، كيف حالك يا نور؟ تفضلي يا بنتي.
بخير والحمد لله.
تفضلي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس.
شكرا شكرا يا نور، بارك الله فيك. وحلقة اليوم عن سورة الفلق، إن شاء الله تشاركين بسورة الإخلاص غدا إن اتصلت بنا. شكرا يا بنتي على الاتصال. ونستعرض أيضا مشاركة محمد المحفوظ من المغرب عبر الواتساب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب بالفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
بارك الله فيك أخي محمدا. وانتبه إلى زمن الغنة، آخر غنة ومن شر حاسد إذا حسد، يعني صارت الغنة طويلة جدا. نحن نحب أن نأتي بالغنة ونكره أن تكون الغنة قصيرة، ونكره كذلك أن تكون الغنة طويلة. للحرف ميزان فلا تك طاغيا فيه ولا تك مخسر الميزان، هذا الضابط. زين الحرف لا تخرجه عن حد وزنه، فوزن حروف الذكر من أفضل البر. فانتبه بارك الله فيك لهذا. والقراءة ممتازة ممتازة جدا. بالنسبة للنون الساكنة في يعني من كلمتين، يعني أن تكون آخر الكلمة الأولى نون ساكنة وبعدين الهمزة في أول الكلمة التالية، وكذلك للتنوين، هذا لا يتأتى في رواية ورش، لأن ورشا ينقل حركة الهمزة إلى الساكن الذي قبلها. يعني جماعة رواية ورش كالإخوة الذين يشاركون معنا من المغرب ومن الجزائر وممن يقرؤون برواية ورش عن نافع من طريق الأزرق أو الأصبهاني، كل من يقرأ برواية ورش لا يوجد عنده إظهار حلقي للنون الساكنة عند الهمزة إلا إذا وقعت في كلمة واحدة. طيب نأخذ مشاركة أيضا على الواتساب من وليد حتاوي من العراق.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
بارك الله فيك. أخي وليد، في قوله تعالى من شر، أنت تفخم الراء تقول من شر شر، والراء ترقق إذا كانت مكسورة شر شر، فلا تقول شر. وكذلك إذا وقب و و، الواو مرققة، القاف مفخمة قا، لا تقول و قب وقب فتفخم الواو، لا، رقق الواو، إذا وقب وقب هكذا. كذلك اللام أظهرها كما سيأتينا في أحكام لام ال ولام الفعل في التحفة إن شاء الله تعالى، أنها تظهر في أحوال وتدغم في أحوال. هنا اللام لام ال عند العين تظهر في العقد في العقد، ولا تقول في عقد في عقد، كأنك قلبتها إلى نون، فانتبه لهذا. بارك الله فيك. معنا أيضا مشاركة واتساب من محمد من سوريا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
بارك الله فيك. أخي محمد، فخم الراء، لا تقول بسم الله الرحمن الرحيم، لا، بسم الله الرحمن الرحيم، كل الراءات المفتوحة والمضمومة فخمها. الراء الرحمن الرحيم، انتبه لهذا. بارك الله فيك، وأسأل الله أن يطلق لساننا وإياك بتلاوة كتابه الكريم. أمينة من الجزائر أيضا معنا في مشاركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
بارك الله فيك وجزاك خيرا، قراءة ممتازة ومتقنة تماما. مشاركة أخرى من رحمة من الجزائر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
بارك الله فيك يا رحمة، ممتاز، قراءة ممتازة جدا جدا، ولا يوجد عليها ملاحظات. لدينا أيضا مشاركة أخرى من جنى من فرنسا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
بارك الله فيك يا جنى، وننبه إلى أن الراء لا يخرج معها هواء منطلق، يعني لا نقول شرش شرش، لاحظتم هذا الصوت شرش؟ الآن أنا أضع يدي أمام فمي أجد هواء منطلقا، الراء ليست كذلك، شري شري لا يوجد هواء يخرج مع الراء، فانتبهي لهذا يا جنى. والحقيقة الحروف جميلة وفصيحة والقراءة جميلة جدا ما شاء الله. معنا مشاركة من يوسف من الجزائر أيضا على الواتساب. جميل 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 ما شاء الله يا يوسف، أحسنت، لا تقول حسد دئ هكذا تميل القلقلة إلى الكسر، لا تميلها بارك الله فيك، قل حسد حسد. طيب معنا مشاركة من محمد البقالي من عمان، أرجو أني نطقت الاسم نطقا صحيحا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
بارك الله فيك يا محمد. والقراءة لها ثلاث سرعات، قراءة بطيئة تسمى التحقيق، وقراءة متوسطة تسمى التدوير، وقراءة سريعة تسمى الحدر. ينبغي على القارئ إذا قرأ أن يلتزم بسرعة واحدة. قراءتك فيها هذا الأمر بفضل الله، إلا أنك أحيانا تقلل السرعة، تقليل السرعة هذا ينعكس على التلاوة بتمطيط بعض الحروف إذا ما قارناها بالحروف الأخرى. يعني أنا لما أقرأ فأقول ما خلق خلق خلق، هذا زمن الفتحة، لكن عندما أقرأ ببطء أقول من شر ما خلق خلق، لاحظ أن الأولى كانت خ، الآن خ أطول، ومع ذلك ليست ألفا. فأنا إذا بطأت التلاوة في أثناء قراءة سريعة يصدر كأن الصوت كأني أمطط الحروف، فانتبه لهذه ملاحظة دقيقة جدا. ومن شر حاسد إذا حسد، الآن لما بطأت أنا في الوسط صار هناك اختلال في السرعة، التزم بسرعة واحدة بارك الله فيك. ومعنا مشاركة أيضا عبر الواتساب من حسن من تشاد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العظيم.
بارك الله فيك يا حسن، ويعني أستغل تلاوتك هذه للتنبيه إلى أمر ليس ظاهرا عندك، عندك منه نسبة يسيرة لكن لم ننبه إليه في الملاحظات، وهو إمالة أو تقليل فتحة الشين قليلا إلى جهة الياء، إمالتها نحو الياء، يعني لا تقول لا نقول يعني من شر ش شر، لاحظ إذا فصلنا الشين وحدها المفروض أنها شين مفتوحة يعني تنطق شا شا، فنجد أننا إذا اقتطعناها من تلاوتنا نسمعها شا شا شا، هذا ليس فتحا، شا هو الفتح. وكثيرا ما يأتي ذلك إذا كان بعد الشين ياء أو كان بعدها أو كان بعد الشين حرف مكسور كما هنا شري، فنقول شا شري من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب، هكذا. فانتبه لهذا بارك الله فيك. تلاوتنا إن شاء الله تعالى في حلقتنا القادمة في الغد بحوله وقوته، بحول الله تعالى وقوته، تكون من سورة الإخلاص، قل هو الله أحد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم، خالية من السمعة والرياء والنفاق، وأن يلبسها ثياب القبول بمنه وكرمه، اللهم آمين. نلقاكم إن شاء الله تعالى على خير في حلقة الغد، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون.